إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي سياق كلام ربنا تبارك وتعالى لبني إسرائيل قال جل وعلا: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أيدعو بالموت على أي الفريقين أكذب؟ فأبوا ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. أي بعلمهم بما عندهم من العلم بك والكفر بذلك، ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقي على الأرض يهودي إلا مات. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: فتمنوا الموت فسلوا الموت. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قوله: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو تمنى يهود الموت لماتوا. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه. وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، ولرأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا. وهذا البلاغ الذي ذكره ابن جرير رحمه الله ورد موصولا صحيحا من رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة الجمعة: قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبهكم بما كنتم تعملون. فعليهم لعائن الله إنهم لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم أو من المسلمين. فلما نكلوا على ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون، لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا على ذلك. فلما تأخروا علم كذبهم، وهذا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفد نجران من النصارى بعد قيام الحجة عليهم في المناظرة وعتوهم وعنادهم، دعاهم إلى المباهلة فقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا النبي لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا للسلم وبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فضربها عليهم وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أمينا. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان في الضلالة منا ومنكم فزاده الله مما هو فيه ومد له واستدرجه، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله تعالى. وقد فسرت الآية بتمني الموت دون التعرض للمباهلة، والأول أولى. وسميت هذه المباهلة تمنيا لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. ولهذا قال تعالى في بيان حرصهم على طول العمر: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ومن الذين أشركوا قال الأعاجم، وكذا رواه الحاكم في مستدركه وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة. وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي، بما ضيع ما عنده من العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ودى هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر. كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا، والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعا أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم. قال البخاري: قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، قال عكرمة: جبر وميكو وإسراف عبد، إيل الله. ثم روى عن أنس بن مالك قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أرض يختلف، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: أخبرني بهن جبريل آنفا. قال جبريل: قال نعم. قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقرأ هذه الآية: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك. أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت، وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم يبهتوني. فجاءت اليهود فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قالت يهود: هو شرنا وابن شرنا، وانتقصوه. فقال: هذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. انفرد به البخاري من هذا الوجه، وقد أخرجاه من وجه آخر عن أنس. وكثير ممن ينظرون فيما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن يتأملون في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بخلق النوع الإنساني في الرحم: أما إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت. فإنهم يتكلمون عن الكروموسومات التي يكون منها الذكر أو يكون منها الأنثى، يتكلمون في هذا كلاما طويلا يحتمله النص، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما صرح بمثل هذا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ومن الناس من يقول إيله عبارة عن عبد، والكلمة الأخرى هي اسم الله، لأن كلمة إيل لا تتغير في الجميع، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، فوزانه عبد الله، عبد الرحمن، عبد الملك، عبد القدوس، عبد السلام، عبد الكافي، عبد الجليل، فعبد موجودة في هذا كله، واختلفت الأسماء المضاف إليها. وكذلك جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ونحو ذلك، وفي كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف، والله أعلم. وقد ذكر في هذا الموضع رحمه الله تعالى وهو يعدد أسماء الملائكة المقدمين عند الله، قال: جبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل. ولم يثبت أن ملك الموت يسمى بهذا الاسم، وإنما أشار إليه الكتاب والسنة بملك الموت. والوقوف عند الثابت في الكتاب والسنة هو الأصل في هذا كله. وأما تفسير الآية فقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من عادى جبرائيل فليعلم أنه الروح الأمين الذي نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله رب العالمين بإذنه له في ذلك، فهو رسول من رسل الله ملكيا. ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسل، كما أن من آمن برسول يلزمه الإيمان بجميع الرسل، وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل، كما قال ربنا جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، الآيتين، فحكم عليهم بالكفر المحقق إذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم. وكذلك من عادى جبرائيل فإنه عدو لله، لأن جبرائيل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه، وإنما ينزل بأمر ربه، كما قال جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، الآية. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقد روى البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب. ولهذا غضب الله لجبرائيل على من عاداه، فقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه، أي من الكتب المتقدمة، وهدى وبشرى للمؤمنين، أي هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة، وليس ذلك إلا للمؤمنين، كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، الآية. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يقول تعالى: من عاداني وملائكتي ورسلي، ورسله تشمل رسله من الملائكة ومن البشر، كما قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وجبريل وميكال، وهذا من باب عطف الخاص على العام، فإنهما دخلا في الملائكة في عموم الرسل، ثم خصصا بالذكر لأن السياق في الانتصار لجبرائيل وهو السفير بين الله وأنبيائه، وقرن معه ميكائيل في اللفظ، لأن اليهود زعموا أن جبرائيل عدوهم وميكائيل وليهم، فعلمهم الله تعالى أن من عادى واحدا منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضا، ولأنه أيضا ينزل على أنبياء الله بعض الأحيان، ولكن جبرائيل أكثر وهي وظيفته، فهو سفير الوحي، كما أن إسرافيل موكل بالنفخ في الصور للبعث يوم القيامة. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي النص على هؤلاء الملائكة المكرمين سر بديع في الدعاء النبوي الشريف الذي طلب فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة القلب بمعرفة الهدى والحق والاهتداء إليهما، لأن جبرائيل ينزل بالوحي، والوحي هو حياة القلوب والأرواح، وأما ميكائيل فإنه موكل بالقطر وفيه حياة الأرض والنبات، وأما إسرافيل فهو موكل بالنفخ في الصور وفيه بعث الحياة في الأموات. فالثلاثة عليهم السلام لهم تعلق بالروح والحياة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا الحديث وإن كان في استفتاح صلاة الليل، إلا أن المسلم ينبغي عليه أن يأتي به دائماً داعياً ربه تبارك وتعالى أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يريه الحق حقاً، وأن يرزقه اتباعه، وأن يريه الباطل باطلاً، وأن يرزقه اجتنابه. قال الحافظ رحمه الله: وقوله تعالى: فإن الله عدو للكافرين، فيه إيقاع المظهر مكان المضمر، حيث لم يقل فإنه عدو للكافرين، بل قال فإن الله عدو للكافرين، وإنما أظهر الله هذا الاسم هاهنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره وإعلامهم أن من عادى وليا لله فقد عاد الله، ومن عاد الله فإن الله عدو له، ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة، كما تقدم في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. وهذا جزء من حديث الأولياء الذي أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي عن رب العزة جل وعلا. وما يزال الحديث مستمرا مع بني إسرائيل الذين كفروا بالشريعة الخاتمة المنزلة ونقضوا عهودهم مع ربهم، العهود التي أخذها عليهم، وكفروا بالرسول الخاتم الذي جاءهم بالقرآن الذي يصدق التوراة. فنبذ اليهود هذا الكتاب الكريم وراء ظهورهم نبذهم للنواة. حالهم في ذلك هو حال الجهلاء الذين لا يعلمون، واستبدلوا الخير الطيب الذي جاءهم من عند الله باتباع السحر، وعكفوا على دراسة ما كانت تتلوه الشياطين على عهد ملك سليمان، وما أنزل على الملكين بمدينة بابل العراقية. ولو أنهم آمنوا بالله واتقوه لكان خيرا لهم وأفضل من متابعة السحر الذي يعبدهم للشيطان.
قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. خاطب رب العزة جل وعلا عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ممتنا عليه بما أنزله عليه من آيات بينات أي واضحات، وبين أنه لا يكفر بهذه الآيات إلا الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله جل وعلا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ومن تلك الآيات ما حواه كتاب الله جل وعلا من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائرهم وأخبارهم وأخبار أوائلهم والنبأ عما تضمنته كتبهم التي لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. والفاسقون الخارجون عن طاعة الله وشرعه في كتابهم الذي أنزله عليهم وهو التوراة، وفي كتابنا المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو القرآن. وقد ذم الله تعالى بني إسرائيل في نقضهم عهودهم التي أبرموها مع الله جل وعلا ومع الناس: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ونحن نشاهد في هذه الأيام وفي أيام خلت أن اليهود في فلسطين مثلا هم أسرع الناس نقضا للعهود، فكلما أجروا اتفاقا بادروا إلى نقضه بحيث أصبح هذا ديدنهم ودأبهم. والواو في قوله أوكلما في أول الآية للعطف دخلت عليها همزة الاستفهام، وقوله أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم أصل النبذ الطرح والإلقاء، ومنه سمي اللقيط منبوذا لأنه مطروح ملقا به، وسمي النبيذ نبيذا لأنه زبيب أو تمر مطروح في إناء. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن بني إسرائيل لما جاءهم الرسول الخاتم من عند الله مصدق لما معهم كفروا به وكفروا بالكتاب الذي أنزل عليه وهو القرآن المجيد. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. وفائدة تنكير رسول في قوله تعالى ولما جاءهم رسول من عند الله، فائدة التنكير في الآية التفخيم والتعظيم، أي لما جاءهم رسول عظيم كريم وهو رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لما معهم كفروا به. وقوله تعالى من عند الله جار ومجرور متعلق بمحذوف، وهو صفة لرسول، أي جاءهم رسول كائن من عند الله. وقوله مصدق صفة أخرى للرسول، ووجه كونه مصدقا لما معهم أنه أخبر بصدق التوراة وأنها منزلة من عند الله، وصدق ما فيها من التوحيد وأصول الدين وأخبار الأمم والمواعظ والحكم، وأظهر ما سألوه عن غوامضها. وقيل إن تصديقه للتوراة تحقق ببعثته على النعت الذي وصفته التوراة، فقد كان وجوده ونعته مطابقاً للأوصاف التي أخبرت التوراة بها. ولو لم يأت الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا النحو لكانت التوراة كاذبة. والصحيح أن كلا المعنيين صحيح مراد، سواء ما تعلق بمجرد بعثته، لأن ذلك ورد مع صفته في التوراة فتكون بعثته مجردة دليلا على صدق التوراة، أو ما سألوه عنه فأخبر به وأظهر مكنون وغوامض ما عندهم، فهذا أيضا تصديق للتوراة، سواء هذا أو هذا، فكلا المعنيين صحيح مراد. والمراد بالنبذ في الآية الإعراض عما أمرهم به كتابهم من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به والعمل بالكتاب الذي جاء به. قال السدي: نبذوا التوراة وأخذوا بكتب آصف وسحر هاروت وماروت. وقال الشعبي: وبين أيديهم يقرؤونه ولكن نبذوا العمل به. وقال سفيان بن عيينة: أدرجوه في الحرير والديباج وحلوه بالذهب والفضة، ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه، فذلك النبذ. وقد شبه الحق تبارك وتعالى تركهم لكتابه وإعراضهم عنه بحال من يرمي الشيء الذي يستخف به وراء ظهره. قال القرطبي رحمه الله: وهذا مثل يضرب لمن استخف بالشيء فلا يعمل به. تقول العرب: اجعل هذا خلف ظهرك ودبرا منك وتحت قدمك، أي اتركه وأعرض عنه. قال تعالى: واتخذتموه وراءكم ظهريا. وفي الآية ذم لليهود وتقريع لهم بسبب كفرهم بالرسول الخاتم المرسل من عند الله المصدق لما معهم الذي يجدونه مكتوبا باسمه وصفاته، وكان المأمول أن يسارعوا إلى الإيمان به، ولكن الذي وقع خلاف ذلك فقد سارعوا إلى التكذيب به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أن بني إسرائيل بعد نبذهم لما جاءهم من عند الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعوا السحرة الذي كانت الشياطين تقصه على عهد ملك سليمان، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وأتى بالفعل المضارع تتلو حكاية لما مضى، أي ما تلته. وقد برأ الله تعالى عبده ونبيه سليمان عليه السلام مما رمته به اليهود، فقد زعم اليهود أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، وبالسحر دانت له الجن والإنس والطير وسخرت له الريح، وما كفر سليمان. والسحر في لغة العرب كل ما لطف مأخذه ودق، وجاء تعريفه أيضا بأن السحر كل أمر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع. والصواب أن السحر في معناه الاصطلاحي يختلف تعريفه باختلاف أنواعه، وأنواع السحر أربعة. النوع الأول: سحر الخداع والتخييلات التي لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعبد بصرف الأبصار عما يفعله بخفة يد، وقال القرطبي: السحر أصله التمويه بالحيل والتخاييل. فهذا هو النوع الأول من الأنواع الأربعة من السحر: سحر الخداع والتخييلات التي لا حقيقة له. الثاني: استدلاب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه، فالشيطان يحمل الساحر ويحلق به في الفضاء ويقضي له حاجات يظنها الناس من المعجزات، ويضع في فمه أو يده ما يريده ويطلبه، ويمرض له من يريد إمراضه إلى غير ذلك. الثالث من الأنواع السحر: اسم لفعل يزعمون أنه من قوته يغير الصور والطبائع فيجعل الإنسان حمارا، وهذا النوع وهم لا حقيقة له. فالساحر وكذلك الشيطان لا يستطيع الواحد منهما أن يؤثر في الكواكب والنجوم، ولا يستطيع أن يغير طبيعة الإنسان أو الحيوان، وإن وقع مثل ذلك أمام الناس فهو من فعل الشيطان، فإنه يضع الإنسان بسرعة لا تدركها عين الإنسان في موضع الحيوان، أو يضع الحيوان في موضع الإنسان. الرابع من أنواع السحر: علم من شأنه أن يكره الزوج إلى زوجه، وقد يمرض الإنسان، وهو يتم من خلال تمتمات الساحر ونفخه في العقد واستعانته بالشيطان. وبعد أن برأ الله تعالى عبده ونبيه سليمان عليه السلام مما رمته به يهود، قرر أن للسحر الذي اتبعه اليهود مصدرين: الأول ما تلته الشياطين على عهد ملك سليمان، والثاني ما أنزله الله على الملكين هاروت وماروت بمدينة بابل. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ومدينة بابل مدينة لا تزال بقاياها وآثارها وقصورها قائمة إلى اليوم في العراق قرب نهر الفرات، وكانت قديما على شاطئه، وكانت من أعظم مدن العالم في وقتها، وقد وصفها هيرودس شيخ المؤرخين في عصره باتساعها وكثرة علومها وفنونها، ومن هذه العلوم علم السحر والفلك. وما تزال الخزعبلات التي توارثتها الأجيال ما زالت كأنها الحقائق عند كثير من الأجيال المتتابعة، ومنها جيل موجود في هذا العصر من الأمريكيين وغيرهم، بل كان في بعض أقوال المحللين سبباً في غزو العراق من أجل الوصول إلى مثل هذه الأمور، إلى غير ذلك مما يستطيع المرء أن يتابعه لو أراد. والخداع والخديعة والوهم يسيطر ذلك كله على عقول البشر في هذا العصر، وكثير من الناس يظن أن التقدم العلمي المادي وانفتاح العقل على أسرار المادة يتناسب تناسباً عكسياً مع الأوهام والخيالات، وهذا غير صحيح، يكذبه الواقع ويكذبه أيضاً النقل، لأن الإنسان إذا ابتعد عن الشريعة المطهرة أحاطت به الأوهام والتخيلات من كل جانب مهما بلغ من جودة العقل والنظر والفكر. وهذا هو الواقع الذي يشهد لهذا القول شهودا لا مرية فيه، ولا يزال للسحر وجود واضح في العراق على مر التاريخ. ذكر بدر الدين الشبلي أن الإمام مالكا بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد الخروج إلى العراق، فقال له كعب الأحبار: لا تخرج يا أمير المؤمنين، فإن بها 9 أعشار السحر والشر. وعذا بدر الدين هذا الخبر إلى مالك في موطئه. وقد ذكر المؤرخون في بابل حكايات وأساطير وأخبارًا مغرقة في الخيال. وما في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت موصولة، فما في هذا الموضع الكريم الشريف موصولة على ما قرره ابن جرير رحمه الله، وهي معطوفة على ما في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، أي اتبع اليهود ما تتلو الشياطين على عهد ملك سليمان، واتبعوا ما أنزل على الملكين. ويصح أيضا أن تكون معطوفة على السحر، والمعنى الشياطين يعلمون الناس السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين. وقد ذكر هذا كله ابن جرير في التفسير وهذا النص، وهو قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وفق ما ذهب إليه ابن جرير الطبري وكثير من المفسرين، يدل صراحة على أن الله جل وعلا أنزل السحر على ملكين بمدينة بابل فتنة وابتلاء واختبارا للناس. والدليل على أن هاروت وماروت كانا ملكين أنهما كانا إذا جاءهم بعض الناس يريد تعلم السحر ينصحانه بعدم تعلمه ويخبرانه أن تعلمه كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلو كانا شيطانين لما نصحا العباد، والشيطان لا يكون ناصحا أبدا. فلعل الحكمة من وراء تعليم الملكين الناس السحر في ذلك الزمان، لعل الحكمة من وراء ذلك تنبيه الناس إلى أن السحر ليس بالشيء العظيم الذي لا يناله إلا الخاصة وأصحاب العقول كما كان كثير من الناس يظن. فقد أقام الله الملكين يعلمان الناس السحر ويقولان لهم: كل واحد يستطيع أن يكون ساحرا، ولكننا نحذركم من السحر، فإن السحر كفر يجلب غضب الله جل وعلا. فإن قيل: وكيف نزل الكفر على الملكين وهم يفعلون ما يؤمرون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون، فأنى يصح أن يتكلموا بالكفر ويعلموا؟ والجواب أن الملكين ليس بعاصيين في حال تعليمهما الناس السحر، بل هما مطيعان لله، ذلك أنهما مكلفان بهذا من الله ابتلاء من الله واختبارا لعباده. والفتنة الابتلاء والاختبار، ومنه قولهم: فتنت الذهب بالنار إذا امتحنته لتعرف جودته من رداءته. ولا يجوز لأحد أن يتعلم السحر أو أن يعلمه مدعيا أنه يقتدي بالملكين في ذلك، فإن الله تعالى كلف الملكين بما يقومان به من التعليم، ونهى عباده عن تعلمه. وبهذا نكشف عن الزور الذي يقوم به بعض الدجالين من السحرة الذين يوهمون الناس أنهم روحانيون مقتدون بهاروت وماروت، حيث يقولون للناس الذين يعلمونهم الكتابة للمحبة والبغض: نوصيك بألا تكتب هذا لجلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجها، وألا تكتب لأحد الزوجين بأن يبغض الآخر، بأن تخص هذه الفوائد بالمصلحة فيوصون بهذا، وأن يخص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين المتباغضين والتفريق بين العاشقين الفاسقين. وإنما يقولون هذا ليوهموا الناس أن علومهم إلهية، وأن صناعتهم روحانية، وأنهم صحيح النية، وهذا كله باطل وضلال. بل تعلم السحر كفر كما بيّنت الآية الكريمة. وهنا في هذا الموضع في كثير من كتب التفسير تجد قصة يذكرها المفسرون عند هذه الآية، وهذه القصة غير صحيحة. قال القاضي عياض رحمه الله: وإنما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت، وما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنه في تأويلها، فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيئا يؤخذ بالقياس. والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف، وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم، كما نصه الله تعالى أول الآيات. وأما ابن كثير رحمه الله تعالى فإنه قال بعد سياقه للأحاديث والآثار الواردة في قصة هاروت وماروت وحاصلها راجع في تفاصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى. وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده الله جل وعلا، والله أعلم بحقيقة الحال. وهذا منهج المفسرين من سلفنا الذين يستخدمون المأثور والنقل ويتكئون على ذلك في تفسير آيات الله جل وعلا. وقد مر أن ابن كثير رحمه الله تعالى قال: ما أبهمه الله في القرآن أبهمناه ولم نبحث عن حقيقته. فلو كان ذكره، أي هذا المبهم الذي أبهمه الله تعالى في القرآن، لو كان ذكره وتوضيحه خيرا لنا لما أبهمه الله جل وعلا. وضرب على ذلك أمثلة يتوقف عندها كثير من المفسرين وينقلون من كتب أهل الكتاب ما لا يستقيم مع عقل، فضلا عن أنه لم يرد به نقل لا صحيح ولا سقيم، كما ورد في قول ابن كثير رحمه الله تعالى: كالشجرة التي أمر الله تبارك وتعالى آدم وزوجه ألا يأكلا منها، أي شجرة كانت فلتكن ما تكون، ولكنها شجرة حضرها الله تبارك وتعالى ومنع منها آدم وزوجه ابتلاء منه جل وعلا فأكلا منها. فمعرفة حقيقة الشجرة، هل هي شجرة التين أم هي البر إلى غير ذلك مما تكلم فيه كثير من المفسرين، ما أبهمه الله أبهمناه، فهي شجرة ويكفي هذا. حرمها الله تبارك وتعالى على آدم وزوجه ابتلاء واختبارا فأكلا منها. قال أيضا رحمه الله: وأما ما يذكره كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت من أن الزهرة يريدون الكوكب، كانت امرأة فراوداها عن نفسها يريد هاروت وماروت، فأبت إلا أن يعلماها الاسم الأعظم، فعلماها فقالت فرفعت كوكبا إلى السماء. هذا من وضع الإسرائيليين، وإن كان أخرجه كعب الأحبار وتلقاه عنه طائفة من السلف فذكروه على سبيل الحكاية والتحديث عن بني إسرائيل. ذكر هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية. وأما حل السحر عن المسحور فإنه يسمى النشرة، والنشرة نوعان: حل سحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. ويحمل على هذا قول الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا النوع مذموم. فالنشرة حل السحر عن المسحور، لا يحل السحر إلا ساحر، هذا النوع نوع مذموم، وأما الثاني فالنشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز بل هو مستحب، كما ذكر ذلك العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. الرقى كثيرة، القرآن كله رقية، وأفضله الفاتحة وأوائل البقرة وآيات الكرسي وخاتمة البقرة وقل هو الله أحد والمعوذتان، وفي الأحاديث النبوية الصحيحة رقى كثيرة. وقد أخبرنا الله جل وعلا أن الضرر الواقع من السحرة محدود مقيد بقيود، فهو داخل في مشيئة الله تعالى وقدرته، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة قد يريدون إيقاع الضرر ببعض العباد فلا يستطيعون، لأنه لا يوافق المشيئة، يعني لم يأذن الله تبارك وتعالى به. أما إذا وافق المشيئة الإلهية بمعنى أن الله يأذن بوقوعه وهي الإرادة الكونية القدرية، فإنه حينئذ يضر لا بنفسه ولكن لموافقته المشيئة أو لموافقته للإرادة الكونية القدرية، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحرة قد يريدون إيقاع الضرر ببعض العباد فلا يستطيعون. وتعلم السحر وتعليمه حرام وكله ضرر، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، وهذا خبر صادق، ولا يجوز القول بما يقتضي مخالفته. فبعض الناس يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به، وهذا قول باطل، فتعلمه وتعليمه كله حرام. وقد أعلمنا ربنا تبارك وتعالى في قوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أعلمنا ربنا جل وعلا أن بني إسرائيل يعلمون بما عندهم في كتابهم أن من اشترى السحر أي تعلمه وعلمه وأخذ به تاركا الهدي الإلهي الرباني المنزل من عند الله، أن هذا ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق النصيب. وبعض الناس عندما يريد نفي الأخلاق الصالحة عن أحد يقول هذا لا خلاق له، وهو يريد أنه لا أخلاق له، وليس كذلك، فالخلاق النصيب. وقد أكد هذا المعنى عندما ذم الذين شروا أنفسهم بالسحر لو كان عندهم عقل لردعهم وجلب لهم المصالح ودفع عنهم المفاسد. ويدل على حرمة تعلم السحر وتعليمه أن الساحر لا يصبح ساحرا إلا إذا باع نفسه للشيطان وتخلى عن هدي الرحمن. وكثير من المشعوذين والدجاجلة ليسوا بسحرة في الحقيقة، وإنما هم قوم مدعون، وإن كانوا يكفرون كثيرا بما يلفظون به وما يعملون وما يطلبونه ممن يقصدهم من أجل أن يصنع لهم من الصنائع ما يوافق أهواءهم وشياطينهم. فكثير من هؤلاء لا علم لهم بالسحر أصلا، ولكنهم يثيرون كثيرا من الشرور، حتى إن بعض هؤلاء قد يستدعى من أجل أن يحل سحرا فيدعي ادعاءات كاذبة، لأنه يسأل عن أحوال المسحور وعن مكان إقامته كيف هي وعمن يخالطه في البيت الذي يسكن فيه وعن علاقاته بأقاربه من إخوته وأخواته وغير ذلك. ثم إذا ما استدعي مثل هذا الشيطان فإنه يأتي أحيانا بكلام مما قد علمه من المعلومات التي أفضوا بها إليه، فيقول هذا عمل عملته فلانة لفلان أو فلانة لفلانة أو فلان لفلان إلى غير ذلك، فيثير أحقادا وشرورا ربما أدت إلى سفك الدماء، وهو كاذب في هذه الدعاوى كلها. وهؤلاء ينتشرون انتشارا كثيرا في هذه الأيام، لأن الضائقة الاقتصادية التي يعاني منها كثير من الناس تدعوهم إلى الدخول في مثل هذه الأمور. وقد مر كثيرا أن أكثر الذين يمتهنون مهنة المعالجة بالقرآن فيذهبون إلى كثير من الناس يكونون في الأصل قد أصابهم بعض المرض النفسي، سواء كان اضطرابا أم مرضا حقيقيا، فيذهبون إلى هؤلاء من أجل المعالجة ويدعون دعاوى رخيصة أن هذه نظرة أرضية أو هذا مس من الجن والشياطين أو أن هذا سحر إلى غير ذلك مما لا يعلم حقيقته، وإنما يتكلم بما لا يعلم. ومثل هذا يكون عند من أصابه الاضطراب النفسي أو المرض النفسي، يكون مصدقا كاليقين حتى إنه بالإيحاء يصير مريضا بعد حين، وما كان كذلك عندما استدعي له الجاهل الذي يقرأ عليه آيات من كتاب الله جل وعلا. لم يكن هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يدور على الناس من أجل أن يعالجهم بالقرآن كما يدعون، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين جميعا أن يأخذوا بالتحصينات والتعويذات إلى غير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه يعوذ الحسن والحسين بما علمه الله تبارك وتعالى، إلى غير ذلك مما أمر به صلى الله عليه وسلم. فكثير من المسلمين يسير في طريق المرض بهذا الإيحاء الكاذب الذي ألقي على سمعه والذي استقر في قلبه أنه يعاني من كذا وكذا، وأن جنية نصرانية أو يهودية أو بوذية أو حتى مسلمة إلى غير ذلك من التهاويل إنما تكيده وتعاكسه إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يعاني منها، فيجعلون هذا راجعا إلى مثل هذه الغيوب من غير حقيقة. حتى لو نطق، فإن كثيرا مما يأتي من نطق هؤلاء إنما يكون من صنيعهم هم. لا شك أن الجنية يدخل بدن الإنسي، لا خلاف على هذا عند أهل العلم، وأنه ينطق فيكلمه من يمكنه الله تبارك وتعالى من كلامه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام ببعض ذلك، وكذلك بعض الأصحاب رضوان الله عليه، وكذلك من تبعهم بإحسان، ومن الأئمة كالإمام أحمد، ثم بعد ذلك ما كان من شيخ الإسلام وغيره، ولكن هذا يكون عارضا. وأما عندما يستفتى المرء فيما لا علم له به ثم يتكلم، فإنه يؤدي كلامه إلى كثير من الشر، وهذا كما مر. إذا كان علاجا للمرضى النفسيين فإن الذي يعالجهم في الجملة يحتاج إلى علاج، هو مريض أصلا لأنه لا يدري ما يصنع، وقد يتدنى إلى درك هابط عند القراءة على النساء. وما أكثر ما سمعنا من ذلك من الاعتداء على الأعراض ومن كشف العورات ومن مس المحرمات إلى غير ذلك من هذه الأمور الفاسدة. فنسأل الله الهداية لنا ولجميع المسلمين. يدل على حرمة السحر، أي على حرمة تعلمه وتعليمه، أن الساحر لا يصبح ساحرا إلا إذا باع نفسه للشيطان وتخلى عن هدي الرحمن. والسحر يخالف المعجزة ويضادها، فالمعجزة هبة إلهية ربانية ليس للتعليم فيها دور، السحر صنعة شيطانية فاسدة. يفرق الساحر بالسحر الذي تعلمه بين المرء وزوجه، وهو علم باطل مكتسب يظهر على يد الفساق. فالمعجزة وهبية ليست بكسبية، والنبوة كذلك، فالنبوة وهبية لأن الله تبارك وتعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. النبوة والرسالة اصطفاء من الله جل وعلا. وأما ما يتعلق بأمثال هذه الأمور التي تأتي من الناس، فإن هذه إنما تتعلم تكتسب، فهي كسبية لا وهبية. السحر علم باطل مكتسب يظهر على يد الفساق، وقد بيّن الله تبارك وتعالى حال السحرة من بني إسرائيل فقال: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، أي لو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا محارم الله لحصلوا الثواب العظيم والأجر الجزيل. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.